بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من بلوغ المرام وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم، بل هو في مسلم بنصه. ما هو السلب؟ أبا مجاهد، الذي يكون على الكافر، الكافر المحارب حينما يقاتله المسلم ويقتله المسلم يكون على الكافر متاع وسلاح ونحو ذلك مما هو عليه، فهذا السلب يكون تشجيعا لهذا الذي قتله، وهذا خاص له من بين الغنيمة، هذا غير الغنيمة. الغنيمة تجمع وتقسم للجميع، وهذا خاص دون الغنيمة يعطاه. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: فيه دليل. فيه في ماذا؟ في هذا الحديث، حديث من؟ عوف ابن مالك. انتبه للحديث، ما هو هذا الحديث؟ محمد، ما هو هذا الحديث؟ قضى بالسلب لمن؟ للقاتل. قال: فيه دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله، سواء قال الإمام قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه أو لا، وسواء كان القاتل مقبلا أو منهزما، وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا، إذ قوله قضى بالسلب للقاتل حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء. قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواطن كثيرة، منها يوم بدر، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بسلب أبي جهل لمعاذ ابن الجموح لما كان هو المؤثر في قتل أبي جهل، الحديث الذي يلي هذا، وكذا في قتل حاطب ابن أبي بلتعة لرجل يوم أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلبه. لكن يقول هنا أن الذهبي يقول في إعلام النبلاء أن السناد مظلم، هارون بن يحيى قال عقيلي في الضعفاء لا يتابع على حديثه. والأحاديث في هذا الحكم كثيرة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه، حديث أبي قتادة في الصحيحين بعد القتال، لا ينافي هذا، بل هو مقرر للحكم السابق، فإن هذا كان معلوما عند الصحابة من قبل حنين، ولهذا قال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني رجلا شديدا، إلى قوله أقتله وآخذ سلبه، كما قدمناه قريبا. وأما قول أبي حنيفة والهادوية إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام قبل القتال مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، وإلا كان السلب من جملة الغنيمة بين الغانمين، فإنه قول لا توافقه الأدلة. قال الطحاوي: ذلك موكول إلى رأي الإمام، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى سلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح بعد قوله له ولمشاركه في قتله كلاكما قتله لما أرياه سيفيهما. طحاوي مع أنه إمام محدث وأعلم من أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنه من علماء مذهبه، حتى قال بعضهم لو شاء لكان له مذهب أو نحو هذا، ولكن هذا القول الذي ذهب إليه كما قال إمام مذهبه. وأجيب عنه، أجيب عن هذا القول، قول أبي حنيفة، بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أعطاه معاذا لأنه الذي أثر في قتله لما رأى عمق الجناية في سيفه. قال: وأما قوله كلاهما قتله فإنه قاله تطيبا لنفس صاحبه، وأما تخميس السلب الذي يعطاه القاتل فعموم الأدلة من الأحاديث قاضية بعدم تخميسه، يعني أنه لا يكون من جملة الغنيمة بل يكون خاصا بمن قتل هذا الكافر. وهذا المسلم الذي قتل الكافر له نصيب من المغنم غير هذا السلب. قال: وبه قال أحمد وابن المنذر وابن جرير وآخرون كأنهم يخصصون عموم الآية بالأحاديث، فإنه أخرج حديث عوف بن مالك أبو داود وابن حبان بزيادة ولم يخمس السلب، وكذلك أخرجه الطبراني. واختلفوا هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه، فقال الليث والشافعي وجماعة من المالكية إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة، لورود ذلك في بعض الروايات بلفظ من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبه، حديث أبي قتادة. وقال مالك والأوزاعي يقبل قوله بلا بينة، قالوا: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبل قول واحد ولم يحلفه بل اكتفى بقوله، وذلك في قصة معاذ ابن الجموح وغيرها، فيكون مخصصا لحديث الدعوى والبينة. ولو كان السلاح الذي على هذا القاتل ثمينا هل يكون لهذا القاتل؟ هذا هو ظاهر الدليل، ولو كان ثمينا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله رضي الله عنه قضى بالسلب للقاتل، السلب هو ما على المقاتل من العدو من ثياب وسلاح ونحوها، قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السلب لمن يقتله من المسلمين، فينفرد به من الغنيمة من بين سائر الأعيان التي تغنم. وهل المراد بقول قضى هنا أنه حكم شرعي ثابت، أم أنه حكم في قضية معينة تبع المصلحة؟ للعلماء رحمهم الله في هذا قولان: القول الأول أنه قضاء شرعي أي حكم شرعي، وعلى هذا يكون السلب للقاتل سواء شرط له أم لم يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى به، يعني هذا الآن هو سبب الخلاف هل يكون السلب للقاتل سواء صرح بذلك أمير الجيش أو لم يصرح. الخلاف منشأه من هنا، إن كان قضاء شرعيا فهو له سواء صرح أمير الجيش أو لم يصرح. القول الثاني أنه قضاء تدبيري اقتضته المصلحة، وعلى هذا إذا رأى الإمام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلا فلو سلبه استحق السلب، فإن لم يقل فإن سلب المقتول يكون مع الغنيمة. والأصل أنه قضاء شرعي، هذا هو ظاهر الدليل، وهذا أولى وأحوط، لأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به، حتى لو فرض أنه قضاء تدبيري فإنه ينبغي لقائد الجيش أن يقضي بهذا القضاء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن هذا فيه تشجيع للناس على الإقدام على العدو. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في فوائد هذا الحديث تشجيع الإنسان على العمل الصالح لأمر دنيوي، كان بأمر، وذلك بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حض على القتال وعلى قتل العدو بأن جعل السلب للقاتل. وعلى هذا فالجوائز التي تجعل على المسابقات الشرعية جائزة، فإذا دخل الإنسان المسابقة لا يحرم الأجر، لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم، لكن جعل هذا العوض الذي في المسابقة حافزا له على الدخول في البحث والمراجعة والسؤال. وهذا قول لعدد من أهل العلم أنهم قاسوا باب السبق والعوض في الأمور العلمية على أمور الجهاد، حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، قالوا ومثله التحفيز والحث على التسابق في باب العلم فإنه مصلحة شرعية. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الباب إلى عدم مشروعيته، أو إلى أنه يترك أولى من فعله لأنه يسبب الخلل في النية وتعلق القلوب بالدنيا، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد حث ورغب أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي ويخلص لله عز وجل في ذلك، وكان يعد أصحابه في ذلك بالأجور التي ينالونها من الجنة وغيرها. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حفظ في زمنه أنه كان يعطيه شيئا من الدنيا، يقول من حفظ كذا فله كذا، من أكمل المصحف فله كذا، ما يعرف هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القول أقوى وأولى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، يعني جاء معاذ بن عمرو بن جموح والآخر من هو معوذ، فكلاهما يقول له: يا عم أين أبو جهل؟ وهو ينظر إليهما وهما فتية صغار. قال: ما تريدان به؟ فقال: بلغنا أنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال كل واحد منهم: لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، غير عن الدين، شباب همتهم نصر الدين الله وغير على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الشباب اليوم ما يبالي أن يرفع اسم اللاعبين، اللاعب من الكفار والإشادة به والفرح به ثنى عليه، وهو يسب نبيه ويطعن في دينه، بل يتنقص ربه ومولاه فيقول: إن الله عز وجل له ولد، تعالى الله عما يقولون. وهذا، انظر إلى هذا الشاب والفتى من فتية الصحابة ماذا يقول: أين أبو جهل؟ هذا العدو اللدود الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذى المسلمين، فلما دلهما عليه ذهب إليه فابتدراه بالسيف. قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وآله وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، متفق عليه. قال: معنى في قصة قتل أبي جهل يوم بدر: فابتدره أي تسابق إليه، فنظر فيهما أي في سيفيهما. الجموح بفتح الجيم آخر حاء مهملة بزينة فعول. قال علامة الصنعاني رحمه الله: استدل به أو استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء، وأنه مفوض إلى رأيه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ابني عفراء قتل أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهما، وأجيب عنه بأنه إنما حكم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ابن عمرو بن الجموح، لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها فأعطاه السلب، وطيب قلب ابني عفراء بقوله كلاكما قتله، وإلا فالجناية القاتلة ضربة معاذ بن عمرو، ونسبة القتل إليهما مجاز أي كلاكما أراد قتله، وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لأحدهما، وقد يقال هذا محل النزاع، يعني معناه أنهم شاركوا فيه، وأن الضربة التي قتل بها كانت من معاذ ابن عمرو بن الجموح. قال الشيخ ابن عثيمين: وقيل أن إنه عليه الصلاة والسلام قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأن رفيقه الثاني معوذ بن عفراء الذي كان قد اشترك في قتل أبي جهل قد قتل شهيدا في نفس الغزوة، ولكن هذا لا يصح لأنهما جاء جميعا إلى الرسول وأرياه سيفيهما، فلعله قضى له السلب لأنه رأى على من أثر ضربته على سيفه أن ضربته هي المؤثرة. وفي بعض الروايات أن الذي اشترك في قتل أبي جهل معوذ ومعاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو الجموح، يعني الثلاثة، وأجهز عليه عبد الله بن مسعود حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لينظر ماذا فعل أبو جهل. قال: ولكن يعكر على ذلك ما جاء من أن معوذ ومعاذ ابن عفراء أبوهما الحارث بن الجموح، خاصة أن ظاهر الأحاديث أن معاذ ومعوذ أخوان، وكل ذلك يحتاج إلى تحقيق. وكذلك هناك رواية للحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى سيفيهما فوجد أحد السيفين فيه أثر طعن فقال: أنت قتلته. وجاء أيضا أنه قضى بالسلب لمعاذ لأن ضربته كانت الأبلغ في القتل فأعطاه السلب، وإنما طيب قلب معوذ بن عفراء بقوله كلاكما قتله. نحتاج ننظر إلى ما ذكره الحافظ في البخاري، الحديث في البخاري برقم 3141، انظر فتح الباري 3141. هل في هذا الحديث دليل على العمل بالقرائن؟ أين الشاهد؟ فنظر في سيفيهما. هل في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب؟ أين الشاهد؟ نظر إلى سيفيهما حتى رأى القرينة التي تدل على أن الذي قتله فلان. قال الشيخ ابن عثيمين: في دليل على أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار، بعض الأولاد يربى على الشجاعة وبعضهم يربى على الذعر والجبن، فبعضهم يظن أنه يؤدب ولده حينما يقول له الجن سيأخذونك، هناك وحوش، هناك كلب، هناك كذا، فيبقى رعديدا حتى إن بعضهم يكبر قد صار لا بأس، وإذا به ما زال. قبل أيام أحد الأولاد قال يخوف بعض أصحابه، قل لهم الجن سيأتونك في الليل، وجاء في فزع: ما في جن، ما لك؟ هكذا، هذا من سوء التربية. قال الحافظ الفتح: ثم أخرج المصنف في حديثين، أحدهما حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل، والغرض منه هنا قوله في آخر كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، قد احتج به من قال إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي الإمام، قرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل، ولكن جعله بينهما لاشتراكهما في قتله، فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل، وإنما يستحق بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شارك غيره في الضرب أو الطعن. قال المهلب: نظره صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السيفين واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ. ولذلك سألهما أولا: هل مسحتما سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك، وإنما قال كلاكما قتله، وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر. وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغ به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ. وقد دل قوله كلاكما قتل على أن كل منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل، إلا أن أحدهما قتل وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت، فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه. وسيأتي تتمة شرحه في غزوة بدر مع قول ابن مسعود إنه قتله، تأتي كيفية الجمع هناك. وهذه من محاسن هذه النسخة دار طيبة أنها تحيل ويكتبون رقم الحديث، المجلد التاسع، هذه المجلد التاسع 3988، ونكمل قراءته بعد الأذان إن شاء الله. 3988. قال: الجمع بينهما في هذا الموضع ما ذكر شيء. حديث عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال للآخر سرا من صاحبه مثله، قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما. فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. باب قتل أبي جهل 61. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ذكر بسند عن عبد الله بن مسعود أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال: أنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته. قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل. وما تلك الزيادة فالله أعلم حالي أنه يقول يا رويع الغنم، هذا الشيء يقول في مثل هذا الحال. قال الحافظ: هذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث. هذا قوله عن جده في بدر، أي في قصة غزوة بدر، يعني حديث ابن عفراء. وحاصله أن كل من ابن عفراء سأل عبد الرحمن بن عوف فدلهما عليه فشد عليه فضرباه حتى قتله. وفي آخر حديث مسدد: وهما معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء. وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نظر في سيفيهما وقال كلاكما قتله، وأنه قضى بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح انتهى. عفراء والدة معاذ واسم أبيه الحارث، وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء، وإنما أطلق عليه تغليبا، يعني معناه أنه ما هو ثالث. ويحتمل أن تكون أم معوذ أيضا تسمى عفراء، أو أنه لما كان لمعوذ أخ يسمى معاذا باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه الراوي أخاه، يعني هذا الآن الجمع، وكله ما زال ويحتمل، يحتمل أن أم هذا اسمها كأم هذا، ويحتمل أنه لو أخ بنفس اسم هذا الذي شارك. وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق قال حدثني ثور ابن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال قال معاذ بن عمرو بن جموح سمعتهم يقولون أبو جهل في مثل الجرحى أبو جهل الحكم لا يخلص إليه، فجعلته من شأني فعمدت نحو، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت بقدمي، طنت قدمه وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. قال ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان قال ومر بأبي جهل معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق، ثم قال معوذ حتى قتل أو نعم. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل فوجده بآخر رمق فذكر ما تقدم. قال فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى معاذا ومعوذا شد عليه جميعا حتى طرحاه، وابن إسحاق يقول إن ابن عفراء هو معوذ وهو بتشديد الواو، والذي في الصحيح معاذ وهما أخوان، فيحتمل أن يكون معاذ ابن عفراء شد عليه مع معاذ ابن عمرو كما في الصحيح وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود، فتجمع الأقوال كلها. يحتمل أن يكون معاذ ابن عفراء شد عليه مع معاذ ابن عمرو بن جموح كما في الصحيح وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود، فتجمع الأقوال كلها. وإطلاق كونهما قتلا يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجد به رمق، وهو محمول على أنهما بلغ به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح، وفي تلك الحالة لقي ابن مسعود فضرب عنقه والله أعلم. وأما ما وقع عند موسى بن عقبة وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعا بينه وبين المعركة غير كثير متقنعا في الحديد واضعا سيفه على فخذه لا يتحرك من عضو، وظن عبد الله أنه ثبت جراحا فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضة أبي جهل عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه، فيحمل على أن ذلك وقع له بعد أن خاطبه بما تقدم والله أعلم. إذن في هذا الموضع باب قتل أبي جهل عند حديث 3961 و63 و63 إلى هنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك.